رحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في المتن الذي يرتبط بخيار العيب، وكان المتن المذكور يشتمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو أنه إذا كان المبيع معيبا فللمشتري الخيار في رده إذا لم يحدث فيه حدثا، يعني لم يتصرف فيه تصرفا مغير للعين. هذا الحكم الأول. حكم الثاني، على تقدير إحداث الحدث يثبت الأرش. والحكم الثالث ما ذكرناه في جانب المبيع يأتي في جانب الثمن. هذه ثلاث أحكام تقدمت في المتن السابق، وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحكم الأول، واتضح أنه في مورد العيب يثبت الخيار في الرد، يجوز الرد إن لم يحدث حدثا. والمستند قلنا في إثبات خيار الرد، خيار الفسخ في العيب، فكرة الشرط الضمني وبعد ومعتبرة زرارة والمدعومة بمرسلة جميل. هذا حصيلة ما تقدم سابقا. الآن في هذه المحاضرة كلامنا جديد من الآن إن شاء الله، نريد أن ننتقل إلى الحكم الثاني، يعني إذا أحدث المشتري حدثا في المبيع فليس له الرد، وإنما له الأرش فقط. جيد. المستند في ذلك كما عرفنا هو معتبرة زرارة، فإنه كان لها منطوق ومفهوم، وبمنطوقها دلت على مطلوبنا هنا في الحكم الثاني، يعني الأرش، ثبوت الأرش، لأنه قالت إذا لم يحدث حدثا فله، إذا لم له ماذا؟ إن أحدث حدثا فله، ليس له هذا الرد، له الأرش. العبارة نقرأها بالمفهوم، قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، هذا كله مو مهم، فأحدث فيه، إذا ناظر المنطوق إلى صورة أحداث الحدث، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا إلى أن قال يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص، وهذا الأرش بعد ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. إذن بمنطوقها دلت على مطلوبنا، وأنه في صورة إحداث الحدث يثبت الأرش للمشتري. طبيعة أحدث الحدث منه والذي أحدث المشتري، فيثبت له الأرش آن ذاك. جيد. فإذا هي بمنطوقها تدل على الأرش ثبوت الأرش عند إحداث الحدث، وبمفهومها استفدنا منها للحكم الأول، يعني لإثبات جواز الرد عند عدم إحداث الحدث. جيد. هذا ولكن المشهور لم يفصل هكذا، وإنما ذهب إلى التخير بين الأرش والرد من دون تفصيل بينما إذا أحدث حدثا فيتعين عليه الأرش، وما إذا لم يحدث حدثا فيثبت له الرد. لم يفصلوا هكذا، المشهور لم يتعاملوا مع الروايات كما أفدنا، وإنما ذهب المشهور إلى التخيير ودعوى الإجماع. سهل هم دعوى الإجماع، الدعوى الإجماع على ذلك، وتساعدهم أو يساعدهم الفقه الرضوي، لأن في الفقه الرضوي كان تخيير بين الرد والأرش ولم يفصل، بينما إذا أحدث حدثا فيثبت الأرش، وما إذا لم يحدث حدثا فيثبت الرد. لا لم يفصل هكذا، فأطلق وأنه يثبت هكذا في رواية في ما هو الموجود في الفقه الرضوي. هكذا ذهب المشهور، ومن هذا نعرف وجود هاي قضية جانبية أبينها، ومن هنا نعرف قضية جانبية أبينها وجود منهجين في الفقه، منهج تسامحي، لكن مو تسامحي 100%، لا استغفر الله، في دائرة ضيقة مثل هاي الدائرة الذي لاحظتها. احنا اذا نريد نمشي على وفق النصوص المعتبرة الا المعتبرة ولا نعير أهمية علما للإجماعات المدعات، وما أكثر الإجماعات المدعاة. إذا لم نعير أهمية للنصوص الضعيفة وللإجماعات المدعات، فحينئذ ينشأ هو التدقيق، هذا منهج تدقيقي، ونتيجته ماذا؟ نتيجته إن أحدث كما أفتى السيد الماتي، إن أحدث حدثا فلا رد بل الأرش، وإن لم يحدث فالرد دون الأرش، والمستند معتبرة زرارة، وأما التخير فمستنده الفقه الرضوي والإجماعات المدعات. إذن هناك منهجان في الفقه، منهج تسامحي في حدود، يعني يقبل مثل رواية الفقه الرضوي والإجماعات المدعات، ومنهج لا، إلا يكون الرواية معتبرة، ومو كل إجماع يتمسك به إلا يكون يثبت الإجماع بضرس قاطع ولا نعرف له مستند. هذا عرفنا له مستند يسقط هو عن الحجية وتعود العبرة علما للمستند. هذه هم نكتة ظريفة، وهو أنه في الفقه يوجد منهجان. والشيخ الأعظم، أريد أكمل هذه العبارة، شلون تكملها؟ هو من روادي، في المكاسب قاعد أحكي مو في الرسائل، أعطيتك الجواب. والشيخ الأعظم قدس سره
في المكاسب هو عملاً، عملاً ما إلي شغل بالتصريحات، بالعمل هو من روادي هذا المنهج، يعني المنهج التسامحي، فإنه يعتمد على الشهرة والإجماعات المدعات، وقد بعض النصوص الضعيفة مثل قلنا الفقه الرضوي أمات لم يناقش فيه، ذكره من دون مناقشة. أي لا ستيش قضية ثانية، لا تسوينها ترى دخلنا في شيء ما أن حديثنا يمه مو يمه الآن، ذيش قضية ثانية. أنا سأل الآن في هذا الصدد أنه أكو منهجان في هذا المجال، فهذا بعد ملموس في نفس مسألتنا هذه، والشيخ من رواده، وأنقل لك همات عبارة الشيخ قدس الله روحه الشريفة في هذا المجال، فإنه قال: وأما الأرش، أي بالمكاسب، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد. لحد الآن شنو؟ لحد الآن بيّن أن النصوص إذا الرد يمشي عليها النتيجة شنو؟ الرد في حالة عدم التصرف، والأرش في حالة التصرف وإحداثه. لحد الآن هيك يبين، شوف بعدين شنو قال، بعدين بعد أسطر هكذا قال:
وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، بل الإجماع على التخيير بين الرد والأرش، انتهى إلى آخر عبارته. يعني معناه ترك الاعتماد عليه من على ظاهر النصوص، وأخذ بالإجماعات المدعات في هذا المجال.
جيد، الشهادة على أي حال أنا ما أريد أقول غلط، أنا لست في صدد أقول منهج الشيخ الأعظم ليس بصحيح، فقط وفقط أريد ألفت نظركم المبارك إلى هذه القضية، أنه في الفقه يوجد منهجان، المنهج المشهور ولعله هو مشهور، منهج التسامحي ولعله هو المشهور، ومنهج تدقيقي،
ومن رواد المنهج التدقيقي
السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف من رواده.
جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الحكم الثاني، ولذلك تشوف السيد الخوئي في المتن، في متن المنهاج
إيش قال؟ فصل، قال على أنه الأرش يثبت في حالة التصرف، وفي حالة عدم التصرف يثبت الرد، هو هذا المنهج التدقيقي.
جيد،
بينما المشهور لا، ما عندهم هذا الكلام كما قلنا، وإنما التخيير بشكل مطلق. اتضح أنا من شو يسمونه من أول، هو اتضح هو هذا المنهج التدقيقي، مو على أنه إيه بينت هو شنو، تقريبا اتضح هذا الشيء.
زين، هذا بالنسبة، لكن مو معنى على أنه لا نعير أهمية،
لا نعير أهمية علما للإجماعات والشهرات، نعطيها شيئا من الطبيعي. إذا إجماع صدق ثبت بلا مستند، صدق إجماع لا نأخذ به، كنا نأخذ به بعد يصير حجة بلا إشكال. لا لا، كلامنا إذا أكو ماذا مستندات والدعية الشهرة أو الإجماع، والإجماع عمات ما ثابت 100%، تدري دعاوى هذه أي دعاوى ما أكثرها. إذا ثبت الإجماع لا حينئذ نأخذ به ولا يكون هناك مستند معروف نأخذ به ولا إشكال من هذه الناحية. لكن إذا كانت الشهرة من مثل موردنا هسه هذا إجماعات مدعات وشهرات وأكو رواية الفقه الربوي من هالقبيل، هنا نعير جزءا من الأهم قسما من الأهمية. هاي شنو قسم من الأهمية؟ يعني شلون يصير لو تهتم به لو لا بعد قسم من الأهمية نحتاط لأجل إذا كان المورد مو يختلف الموارد هم ما تختلف، فنحتاط مثل هنا الاحتياط ما إلى معنى تقول الأحوط هو التخيير بين الرد والعرش. ففي موارد الذي يمكن أن نحتاط وفقا للإجماعات المدعات أو الشهرة فحينئذ نحتاط، وهذا إعطاء جزء من القيمة المن للإجماعات أو الشهرات لكن على مستوى الاحتياط لا على لا على مستوى الفتوى. صار واضح إن شاء الله. هذا كله في الحكم الثاني.
وأما الحكم الثالث،
الحكم الثالث شنو هو؟ خلنا نتذكر آخر حكم في المتن، وهو أن كل ما ذكرناه في المثمن يأتي في الثمن. فمثلا في المثمن قلنا، في المبيع قلنا إذا ظهر عيب فيه ولم يحصل تصرف، إحداث حدث ما موجود، فالثابت هو الرد، ولا يجوز للبايع إلزام المشتري بمن؟ بالأرش. وإذا فرض أنه هناك إحداث حدث من قبل المشتري في المبيع فالثابت هو الأرش دون الرد. وقلنا مستندنا ماذا؟ معتبرة زرارة، كما ذكرنا معتبرة زرارة فصلت هذا التفصيل. هذا التفصيل يمكن نقله إلى الثمن كما ذهب إليه المشهور. يمكن نقله إلى الثمن يعني شلون؟ شو نقول؟ إذا فرض أن الثمن ظهر فيه عيب فمع عدم التصرف وإحداث الحدث فيه فالبايع إلى حق الرد، رد هذا الثمن، قل له جيب ثمن ثاني بدل لي إياه. وإذا فرض على أنه أحدث فيه حدثا فينتقل الأمر إلى الأرش. هذا نعممه إلى الثمن. والحال أنه لا توجد رواية تدل على تعميم ذلك للثمن. إذن كيف نتعدى؟ وكيف تعدى السيد الماتين؟ الجواب صحيح، النصوص معتبرة زرارة وردت موردها ماذا؟ موردها المبيع حينما قالت إن لم يحدث حدث وظهر العيب فالرد، وإن أحدث فالأرش، موردها المبيع صحيح. ولكن مع ذلك نتعدى إلى الثمن. كيف؟ لإلغاء الخصوصية عرفان، فإن العرف لا يرى خصوصية علما، لا يرى خصوصية للمثمن للمبيع، وأنه إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا وظهر فيه عيب فالحكم الرد. هاي ما له خصوصية للإنسان العرفي بما هو عرفي إلا وسواسي واحد، والوسوسة همات إذا دخلت يا أخي هم بالفقه، وبعضهم وسوستهم بالطهارة والنجاسة، وبعض مرات قد تدخل همات وين في الفقه ترى تجيج، هاي هم مو زينة. إذا لم تدخل الوسوسة فحينئذ الاستظهار عرفي، نتمكن نقول لا خصوصية للمثمن من هذه الناحية، فيعم الحكم الثمن أيضا، فنحكم في الثمن إذا ظهر فيه عيب مع عدم إحداث الحدث يثبت الرد، ومع إحداث الحدث يثبت الأرش. إذن ما ذكره المشهور في هذا المجال رغم أنه لا توجد، قلت لك لا توجد رواية بالنسبة إلى الثمن، لا توجد رواية تذكر أن فيه أرشا أو ردا، لكن مع ذلك يتعدى إلى الثمن، ونفس التفصيل الذي ذكر في المثمن ينقل إلى الثمن من ناحية عدم احتمال الخصوصية للمبيع، فيتعدى إلى الثمن للجزم بعدم الخصوصية. وقلت لك بعد النفوس هم تختلف من هالناحية، قد اتسأل الآن لما تسمع تقول إيه صدوق نجزم بعدم نجزم بعدم، فإذا جزمت هاي هم نعمة من الله عز وجل، نعمة. ليش نعمة؟ شنو نعمة؟ ليش نعمة؟ إلى أن إذا ما جزمت هيتشي إيش راح تكتب بالرسالة؟ فيه تردد وإشكال، يعني التعدي إلمن، هاي ما يصير ختم لأ الرسالة تردد وإشكال والأحوط، هاي مشكلة في الرسالة هذه في الحقيقة، بعضهم رسائلهم من هالقبيلة تكون. فإذا جزمت التابيما بإلغاء الخصوصية فيتعدى حينئذ إلى الثمن بضرس قاطع. أما إذا فرض أن الفقيه لم يجزم بإلغاء الخصوصية واحتمل وجود الخصوصية فيقتصر في هذا الحكم، عليه من يقتصر؟ يقتصر على المثمن. نعم إذا ظهر عيب في الثمن يجوز رده، رد الثمن يجوز الفسخ برد هذا الثمن، ويطلب تبديله، فسخ لا تقول، يطلب تبديله، فسخ لا تقول، ويطلب تبديله بثمن ثاني. ولماذا؟ ولماذا إذا ظهر في الثمن عيب يجوز الرد للشرط الضمني؟ فإن الشرط الضمني ليس ثابتا فقط وفقط في صالح البايع، وأنه إذا ظهر في المبيع عيب فلي حق في من في الرد، لا ثابت أيضا في من نفس الشيء في جانب الثمن. إذا الثمن كان عين شخصية طبيعي، عين شخصية كما في المبيع عين شخصية، إذا الثمن هم كان عين شخصية فإذا ظهر فيه عيب فهناك شرط ضمني، وأنه يجوز لي أنا منو أنا البائع، هنا يكون تقول البائع، أنا البائع لي حق الفسخ، هذا شيء مقبول. أما الأرش، أما الأرش فلا يثبت. لماذا؟ لأن شرط ضمني ما موجود في الأرش ولا في المبيع. الأرش ثبت فقط وفقط، وين ثبت؟ ثبت في المبيع، إذا ظهر فيه عيب مع إحداث الحدث يثبت الأرش، من دونه يثبت الرد. فإذن على هذا الأساس نتعدى من المبيع إلى الثمن ونحكم أنه مع ظهور العيب، مع ظهور العيب مع ظهور العيب يثبت الرد في صالح البائع. وأما بالنسبة إلى العرش فقد يقال على أنه نحتمل الخصوصية له، وإذا لم نحتمل الخصوصية هذا هم وجيه لا بأس به، وإذا فرض أنه لا خصوصية للمبيع، العرش لا خصوصية له بلحاظ المبيع، هذا هم شيء وجيه، فنتعدى به علما إلى الثمن أيضا. ولكن هناك شيء لا يمكن التعدي به إلى الثمن، وهو التخيير بين الرد والأرش. عملية التخيير لا يمكن تسريتها علما إلى حالة ظهور العيب في الثمن. والوجه في ذلك أن التخيير يستند إلى رواية الفقه الرضوي، والمفروض هو خاص بمن، رواية الفقه الرضوي خاصة بمن، بالمبيع. فالتخيير بين الرد والأرش يشكل تسريته إلى الثمن. إذن على هذا الأساس يبقى بالنسبة التخيير إن قبلناه لأجل رواية الفقه الرضوي، إن قبلناه، هو ما قبلنا التخيير، لكن إذا قبلنا نقبل وين فقط؟ إذا ظهر العيب في المبيع، لأن رواية الفقه الرضوي هناك مختصة هناك. وأما في الثمن فلا نقول فيه بالتخيير. نعم نقول في الثمن إذا ظهر العيب فيه بالرد الفسخ، يعني لفكرة الاشتراط الضمني، لأنها ليست خاصة بمن، بالمبيع. ونقول أيضا بمن، بالأرش، لمعتبرة زرارة، فإنها وإن كانت واردة في المبيع لكن فيه مجال إلغاء خصوصية المبيع. وأما التخيير لو قلنا به في حالة العيب، ظهور العيب في المبيع، لو قلنا به استنادا إلى رواية الفقه الرضوي فذلك خاص بالمبيع، لأن رواية الفقه الرضوي خاصة بمن؟ خاصة بالمبيع. فالتعدي إلى الثمن، التخيير بلحاظ الثمن مشكل. هذا بالنسبة إلى المتن المذكور. اللهم صل على محمد وآل محمد.